بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في تسلسل البحث إلى حد الآن حول تفسير الواجب الغيري وتوضيح الفرق بينه وبين الواجب النفسي، في تسلسل البحث الذي نقلناه عن بحث أستاذنا الشهيد في البحث الخارج، لم إلى حد الآن لم يشر أستاذنا الشهيد إلى ما أشار إليه في الحلقات، ونقلناه عن الحلقات، من أن فائدة الجعل الاعتباري للحكم على فعل يؤدي إلى الشيء الأصلي الذي فيه المصلحة، لو أنه جعل الجعل الاعتباري على فعل، هذا الفعل ليس هو المطلوب الأصلي، وإنما المطلوب الأصلي ذو المقدمة، يعني ما يؤدي إليها هذا الفعل، هذا الفعل مقدمة، فائدة هذا الجعل الاعتباري على المقدمة أنه يعين ويحدد مركز حق طاعة المولى. هذا الشيء موجود في الحلقات، وعندما استعرضنا فكرة التعريف، تعريف الوجوب الغيري عن الوجوب النفسي، فرق الفرق بين الوجوب الغيري والنفسي، عندما نقرنا بالقدر الموجود بالحلقات هذا ذكرناه، ولكن في البحث الخارج حسب التسلسل إلى حد الآن ما كان مذكور هذا الشيء، وإنما الشيء الذي ذكرناه عن البحث الخارج حسب التسلسل الذي نقلناه عن التقرير، عن تقرير بحثه رضوان الله تعالى عليه، أصل الشبهة بأنه كيف نعتبر الصلاة والصوم والحج وأمثال هذه الواجبات واجبات نفسية، كيف نعتبرها واجبات نفسية في حين أنه الملاكات التي تترتب على هذه الفعل أفعال إن كانت لم تبلغ مستوى الإلزام فالمفروض أن هذه الأفعال ما تصير واجبة، ليش صارت واجبة؟ وملاكاتها التي تترتب عليها لم تبلغ حد الإلزام، وإن كانت قد بلغت حد الإلزام فإذن تلك الملاكات واجبة وصارت الصلاة وهذه الأفعال الصوم والحج وأمثال هذه صارت لواجب آخر، إذن صارت غيرية. إذن فكيف نعتبر هذه الأفعال من الواجبات النفسية؟ هذه الشبهة الأصلية، هذه الشبهة الأصلية أجبنا عليها بأن هذا الإشكال إنما يجري ويصحهم، مو إشكال وإنما كلام تام صحيح بلحاظ عالم المبادئ. في عالم المبادئ لا يمكن التفكيك بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، المطلوبية تسري من الشيء إلى مقدمته التي بل تؤدي إلى ذلك الملاك الأصلي، ولكن في عالم الأحكام، عالم الجعل الاعتباري للحكم ماكو تلازم، فالملاك بلغ حد الإلزام ولكن الحكم لم يجعله على ذلك الملاك الإلزامي، رغم كون الملاك إلزاميان لم يجعل الحكم عليه وإنما جعل الحكم على المقدمة. هذا بهالمقدار قلنا، لكن هذا لا يعني أنه يعين مركز حق، تعيين مركز حق الطاعة بعده ما بي، هذا فقط أنه يمكن. ليش يمكن؟ شنو فائدته؟ بعدنا ما في هذا الموضع لم يذكر. أنه من الممكن أن لا يجعل الحكم على ذلك الملاك رغم كونه إلزاميا، ولكن يجعل الحكم على مقدمته على ذلك الفعل الذي هو مقدمة لتحصيل ذلك الملاك. هذا ممكن. اجى السؤال بأنه شنو الهدف؟ لماذا يحول؟ ما الذي جعل المولى يحول بل يتحول من جعل الحكم على ذلك الملاك الأصلي إلى جعل الحكم على المقدمة؟ شنو النكتة التي أوجبت أن المولى هكذا يتحول هكذا يصنع؟ ذكرنا عدة نكات، تلك النكات هم ما كانت تتضمن هذا المعنى، وإنما قلنا مثلا لأجل كون هذه المقدمة اختيارية باقي أجزاء المقدمة غير اختيارية، مثلا هذا الذي ذكره المرزنائيني، أو النكات الأخرى التي ذكرها أستاذنا الشهيد من قبيل أنه بل المولى قد يكون نفس هذا الإيجاب دخيل مقدمة المولى يعمل يهيئ هذا الجزء من المقدمة، يهيئه المولى هو بنفسه بأن أوجب هذه المقدمة، هذا دخيل في تحصيل الملاك، لولا هذا الإيجاب على المقدمة ذي المقدمة ما يحصل الملاك الأصلي، ما يحصل كما إذا كان الملاك الأصلي في تمرين المكلف على الطاعة، فلا بد من أن يأمر حتى يصبح هذا الفعل طاعة، حتى بل يتعنون بعنوان الطاعة، أو مثلا بل كون المولى اهتمامه بذلك الملاك بقدر سد بعض أبواب العدم لا بقدر سد جميع أبواب العدم. أو شنو الأخير، النكتة الأخيرة شنو كانت بلي؟ أو مثلا تلافي خطأ العبد فيما إذا كان العبد يتخيل أنه ما رح يتحقق الملاك بهذا الفعل، فالمولى يقول له لا أنت افعل هذا الفعل ما عليك يحقق الملاك أو لا، لعلمه هو بأن الملاك يحصل بهذا الفعل. بل النكتة الأخيرة كانت مهمة، أنا نسيتها، النكتة الأخيرة شنو كانت؟ بلي ها قد لا يمكن تعريف الملاك بحدوده، قد يكون الملاك بنحو لا يتحمل العبد في عقليته وذهنيته، ما يقدر يعني يعرف أبعاد وحدود ذلك الملاك، ولهذا المولى ما رح يعرف لذلك الملاك بحدوده، ويضطر أن يقول له الملاك الذي يترتب على هذا الفعل على الإجمال. إذن فالأولى من تعبير أن الملاك الذي يترتب على هذا الفعل أن يوجب الفعل نفسه، هذا التعبير العرفي يحقق نفس الغرض إلى غير ذلك من الملاك. هذه الأبحاث كلها ما كانت تتضمن موضوع أن جعل الاعتبار على المقدمة يركز حق طاعة المولى على تلك المقدمة، هذا شيء وإن كنا أخذناه سابقا من خلال ما عرضناه مما جاء في الحلقات في الحلقة الثالثة، ولكن في التقرير إلى حد الآن ما جاي هذا الشيء. الآن في الأخير يطرح سؤال، من خلال الجواب على هذا السؤال يذكر هذا الأمر، وهذه نقطة مهمة جدا ولعل الأصحاب ما متعرضين إلها. السؤال الذي يطرحه سؤال الثاني، قلنا سؤالين أكو، كان السؤال الأول هو أنه لماذا تحول المولى من جعل الاعتباري لذات الملاك إلى الجعل الاعتباري للمقدمة لهذه الأفعال. السؤال الثاني أنه ما هي حقيقة هذا الجعل، ما معنى جعل هذا الفعل في عهدة المكلف ويسمى بالوجوب، أو جعل هذا الفعل ممنوعا عنه في ذمة المكلف ويسمى بالحرمة إلى غير ذلك. ما معنى هذا الجعل وماذا يترتب عليه؟ وهل أن من ينكر هذا العنصر من العناصر الثبوتية، يعني من يقول بأنه في مراحل الحكم عندنا ملاك وإرادة والإبراز بعد جعل اعتباري ما عندنا، والجعل الاعتباري الذي يسمى بالجعل الاعتباري هذا ليس شيئا سوى إبراز، سوى كونه إبرازا للملاك والإرادة، بعد ما عندنا عنصر ثالث بعد هذا العنصر الثالث يجي الإبراز، لا، هذا الذي يعبر عنه بالجعل الاعتباري ليس أمرا ثالثا وإنما هو الإبراز. من يقول بهذا الرأي يعني أنه راح يحرم من ما ذكرناه إلى حد الآن من نكات تحول الحكم، تحول الجعل الاعتباري على الملاك إلى الجعل الاعتباري للفعل الذي هو مقدمة لذلك الملاك، يعني كل هذه الأبحاث راح تنهار في رأيه من ينكر هذا العنصر. ثم لو قبلنا أنه جعل اعتباري، جعل هذا الجعل الاعتباري شنو ثمرته، شنو تأثيره في الحكم العقلي، ما فائدة هذا الجعل الاعتباري؟ أمر اعتباري محض، شنو فائدة هذا الأمر الاعتباري حتى نبحث عنه بأنه حوله المولى من ذي المقدمة إلى المقدمة؟ هل هو سليش؟ ما فائدة الجعل الاعتباري لو سلمنا به؟ فهو أمر اعتباري محض. هذا السؤال هو الذي يجيب عنه أستاذنا شهيد، وما أظن هذا الأمر موجود في ألسنة الأصحاب، من أن الحقيقة أن هذا الجعل الاعتباري تعبير عرفي عن تركيز حق طاعته مولى تبارك وتعالى، تعيين حق طاعته، وبأي طريقة يعين حق طاعته لكفى لا ترتب عليه نفس الأثر، مو إلا بالجعل الاعتباري. صحيح أنه صياغته العرفية العقلائية هو الجعل الاعتباري، هذه صياغة عرفية عقلائية غالبا اتبعها المولى، اتبع هذه الصياغة العرفية العقلائية غالبا المولى تبارك وتعالى اتبع نفس هذه الصياغة العرفية العقلائية، ولكن حتى لو اختار صياغة أخرى، أي صياغة تعبر عن أن المولى يريد أن يعين مركز طاعته، كما أن الله تبارك وتعالى له حق الطاعة، أصل حق الطاعة يكون له سبحانه وتعالى، كذلك تعيين مركز حق الطاعة أيضا حق للمولى تبارك وتعالى، وهذا يعني من توابع حق طاعة المولى. أليس الله تبارك وتعالى له حق أن نعبده ونطيعه ونمتثله ونطيعه في كل ما يريد، وأيضا له حق أن يعين مركز حق طاعته، فحتى إذا كان مراده الأصلي في شيء له الحق أن يجعل طاعتنا لا في ذلك الشيء بل في شيء آخر يؤدي إلى ذلك الشيء. هذا من حقه أن يقول لنا صحيح أن المطلوب الأصلي الذي أريده هو شيء آخر، مو الصلاة نفسها، مو هذه الأفعال، وإنما هناك ملاك بل يترتب على هذا الفعل، وذلك المحبوب غير هذا الفعل، ولكن إلي حق لله تبارك وتعالى، له حق أن يعين مركز حق طاعته هذا، فيقول بأنه أنت أفعل هذا الفعل الذي يؤدي ولو بنسبة معينة ولو بنسبة غالبية وبالطريقة التي شرحنا، من أنه لا يريد اهتمامه ليس بسد جميع أبواب العدم وإنما بسد بعض أبواب العدم، يعني بالنتيجة أنه يصير هذا يؤدي غالبا مو دائما ولو بنسبة غالبية يؤدي إلى ذلك المراد، فيركز حق طاعته في هذا الفعل الذي ليس فيه ليس هو المركز الأصلي لمحبوبيته أو لملاكه، ليس هو الملاك وإنما يترتب عليه الملاك، الملاك ذو المقدمة مو هذا الفعل. إذن فالمولى تبارك وتعالى كما أن له أصل حق الطاعة له تعيين مركز حق الطاعة، وتعيين مركز حق الطاعة بأي صيغة تحقق ترتب عليه أن العاقل يحكم بوجوب طاعته في ذلك المركز الذي هو عينه، وإن كان الصياغة العرفية العقلائية هي هذه الصياغة، صياغة الجعل الاعتباري للحكم، ولكن بأي صياغة عبر المولى عن أنه يعين لنا مركز حق طاعته لكفى لحكم العاقل بوجوب طاعته في ذلك المركز. هذا جواب عن هذا السؤال، وهذا يعني أمر جديد، بحث جديد، وإن كان إحنا بما أنه عادة مستوعبين ما جاء في الحلقات في ذهنيتنا هذا فشيء اعتدنا عليه وصار أمرا بسيطا، ولكن هذا أمر مهم، ولم ما أظن أن أحدا من أصحاب ملتفت إلى هذا الشيء. هذا أستاذنا الشهيد يبدو أنه من إبداعاته رضوان الله تعالى عليه أن هناك أصل الحق الطاعة للمولى، ثم يتفرع من أصل حق طاعة المولى حق تعيين مركز حق طاعته، وهذا صياغته العرفية العقلائية بالجعل الاعتباري، وبأي صيغة أخرى قام المولى بهذا التعيين لكفى. هذا هو الجواب على هذا السؤال الثاني. وبعد ذلك لابد أن نتحول إلى الأصل عند الشك في النفسية والغيرية، وهذا ما يستدعي بحثا جديدا سنبحثه إن شاء الله في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.